أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. الكلام في الشرط الخامس من شروط المتعاقدين، ألا وهو شرط الاختيار. وقبل الدخول في هذا المبحث لا بأس باستدراك شيء يتعلق بالدرس الماضي، ومورد هذا الاستدراك عليكم السلام ومورد هذا الاستدراك العبارة الأخيرة من الدرس الماضي، أعني قوله قدس سره: فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا واعترضنا عليه. فلا بأس بتوضيح ذلك عليكم السلام بشكل آخر. الشيخ الماتن قدس سره بعد أن بين الفارق بين باب البيع وبين باب النكاح على وفق مذاقه هو قدس سره، أمر أخيرا بالتأمل، فقال: فتأمل حتى لا يتوهم رجوع ما ذكرناه نحن من الفارق إلى ما ذكره المحقق التستري قدس سره من الفرق الثاني، والذي اعترضنا على المحقق في محله، أي على الفرق الثاني. فيريد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن فرقنا لا يرجع إلى الفرق الثاني مما ذكره التستري، بل يختلف عنه، وذلك لأن المحقق قدس سره أفاد بأن معنى بعت جعلتك مشتريا ورضيت بكونك أيها المخاطب مشتريا لي، وعنوان المشتري مما يصدق حقيقة عليكم السلام. عليكم السلام. وعنوان المشتري مما يصدق حقيقة على وكيل المشتري أيضا، بينما نحن أي الشيخ الأعظم قدس سره، بينما الشيخ الأعظم ذكر بأن معنى بعت في لغة العرب جعلتك مالكا عليكم السلام، جعلتك مالكا ورضيت بكونك مالكا للعوض، وعنوان المالك مما لا يصدق حقيقة أبدا وأصلا على وكيل المالك. نعم مجازا يصدق على الوكيل أيضا. فما أفاده الشيخ الماتني يختلف عما أفاده المحقق التستري. فعند المحقق معنى بعت جعلت المخاطب مشتريا، وعنوان المشتري حقيقة يطلق على وكيل المشتري أيضا. بينما معنى بعت عند الماتني جعلت المخاطب مالكا، وعنوان المالك حقيقة لا يصدق أبدا على الوكيل. نعم مجازا يصدق على الوكيل أيضا. هذا ما فإذا فرق الماتني قدس سره يختلف ولا يرجع إلى الفرق الذي أفاده المحقق التستري. هذا ما يتعلق بالاستدراك الذي يرجع إلى العبارة الأخيرة من كلمات الماتن في الدرس الماضي. ثم يقع الكلام في الشرط الخامس من شروط المتعاقدين، ألا وهو الاختيار. والبحث هذا مشتمل على عدة مطالب. المطلب الأول في بيان ما المراد من الاختيار. والاختيار تارة يطلق في مقابل الجبر، وهذا هو المبحوث عنه في المسائل الاعتقادية، حيث يقولون الاختيار والجبر. وتارة أخرى يطلق الاختيار في مقابل الإكراه وعدم طيب النفس، وعدم طيب النفس. والمراد فإذا الاختيار له إطلاقان أو معنيان، تارة في مقابل الجبر وأخرى في مقابل الإكراه وعدم طيب النفس. أفاد الشيخ الماتن قدس سره بأن المراد من الاختيار في المقام ما يقابل عدم طيب النفس، أي ما يقابل الإكراه. والاختيار بهذا المعنى الثاني هو الشرط، هو المعتبر شرطا في المقام. وبيان ذلك أن الشخص تارة يكون قاصدا لمدلول العقد ويكون له طيب النفس بوقوع العقد أيضا، فهذا مما لا إشكال فيه. وأخرى يكون للشخص قصد للمدلول ولكنه لم يكن له طيب النفس بوقوع المعاملة، فلو أوقعها والحالة هذه أي ليس له طيب النفس بوقوعها كانت المعاملة باطلة، إلا إذا رضي بعد ذلك بوقوعها. فمن هنا يترتب على شرط الاختيار هذا الفرع، وهو أن المكره إذا أوقع العقد خارجا حال كونه فاقدا لطيب النفس، ثم بعد ذلك لو حصل له طيب النفس بوقوع ذلك العقد وحصل له الرضا بوقوعه، فهل يقع العقد صحيحا أو لا يقع؟ عليكم السلام، صحيحا، وهذا فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تحقيقه في محله وكيف كان. فالمطلب الأول بيان المراد من الاختيار الذي جعله الفقهاء شرطا في المتعاقدين، وعرفتم المراد من الاختيار ما يقابل الإكراه وعدم طيب النفس. فإذا الاختيار المشترط يعني طيب النفس بوقوع المعاملة. المطلب الثاني، ما الدليل على اشتراط الاختيار في صحة المعاملة؟ قال رحمه الله: مسألة، ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. ذكرنا في أول التقرير الشرط الخامس من شروط المتعاقدين، باعتبار أن الشروط التي تقدم ذكرها علينا أربعة: البلوغ والعقل والقصد وتعيين المالكين بكلا مقاميه، وتعيين المالكين بكلا مقاميه. الشرط الخامس الاختيار. قال: قدس سره، والمراد بالاختيار، وهذا هو المطلب الأول من المطالب التي تبحث في مبحث الاختيار وحول هذا الشرط. قال: والمراد بالاختيار القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، قال: في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس. لا الاختيار اللي في مقابل الجبر الذي يبحث عنه في علم الكلام وأن المراد منه أنه مسلوب الاختيار بالمرة. والفرق بين الإطلاقين والمعنيين واضح، أي بين الجبر وبين الإكراه، فإنه في الأول لم يكن قاصدا للمدلول أصلا، فهو مسلوب الاختيار بالمرة، بخلاف الثاني عن المكره، بخلاف الثاني فإنه قاصد للمدلول عندما يقول المكره بعت متاعي هذا. نعم لم يكن له طيب نافس ببيعه هذا المتاع. ثم قال ويدل عليه قبل الإجماع المطلب الثاني من مطالب بحث الاختيار. المطلب الثاني عنوانه ما الدليل على اشتراط الاختيار في المتعاقدين. استدل الشيخ الماتن قدس سره على اشتراط هذا الشرط بأمور خمسة، بأدلة خمسة. الدليل الأول الإجماع، أعني إجماع الفقهاء على أن بيع المكره باطل، على أن بيع المكره باطل، فمنه يعلم أن البيع وغير البيع من المعاملات لا بد أن تقع في ظل الاختيار وطيب النفس. فيستفاد من إجماع الفقهاء اشتراط الاختيار، أعني طيب النفس. وينبغي التنبيه إلى أمر، وهو أن هذا الإجماع المدعى في المسألة ليس إجماعا تعبديا، بل هو إجماع مدركي، والمدرك للمجمعين في المسألة الأدلة الآتية التي سينقلها لنا الشيخ الماتن. والإجماع المدركي واضح حاله، وعندها فلا قيمة لهذا الإجماع المدعى في المسألة. ولذلك نجد أن الشيخ الماتن قدس سره قال ويدل عليه قبل الإجماع، عبر بمصطلح قبل الإجماع مما يعني أن الإجماع ليس دليلا مستقلا، ليس دليلا مستقلا، وأن الأدلة الآتية هي المدرك للمجمعين في المسألة. نعم لو كان قدس سره يعبر ب ويدل عليه بعد الإجماع لأمكن القول بأن الإجماع دليل مستقل، وهذا هو المصطلح الرائج والمتداول في كلمات المكاسب، أنه قبل الإجماع أو مصطلح بعد الإجماع. فقبل الإجماع إشارة إلى أن الإجماع مدركي لا اعتبار به، أما مصطلح بعد الإجماع فإن للإجماع دليلية واعتبارا، فلذلك يقدم، يقول بعد الإجماع يدل كذا وكذا. الدليل الأول قال ويدل عليه قبل الإجماع، فتعبير الإجماع يمكن أن يجعل دليلا أو يذكر دليلا في المسألة. الدليل الثاني الاستدلال بالآية الشريفة، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وتقريب الاستدلال على اشتراط الاختيار بالآية المباركة، أن الآية الشريفة حصرت جواز الأكل وجواز التصرف في أموال الغير بالتجارة المقرونة بالتراضي من الطرفين، قالت إلا أن تكون تجارة مو مطلقة عن تراض، أي عن طيب نفس. ومن البين أن هذا التراضي مفقود في بيع الإكراه، فالبيع الإكراهي ليس مجوزا للتصرف، فإذا البيع الإكراهي لا يكون مؤثرا ولا موجبا للنقل والانتقال، وهذا هو معنى بطلانه في باب المعاملات. فتحصل أن البيع لا بد وأن يقع في ظل الاختيار وطيب النفس، فيشترط الاختيار. قال ويدل عليه قوله تعالى، السحب بعد ما نقرأ قبل الإجماع، ويدل عليه ذي هو الدليل الثاني قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الثالث الاستدلال بمجموعة من الروايات التي جاءت بمضمون لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه إلا عن طيب نفسه. تقريب الاستدلال بهذا المضمون على اشتراط الاختيار أن الروايات هذه جعلت حلية التصرف في مال الغير منوطة، جعلت الحلية حلية التصرف في أموال الغير منوطة بطيب النفس، ففي كل مورد كان طيب النفس جاز التصرف وكان التصرف مباحا، وطالما لم يكن طيب النفس لم يجوز التصرف، كان التصرف غير محلل وعليه، فالبيع الإكراهي لو كان صحيحا لجاز التصرف فيه، لأباء لكان التصرف مباحا، والحال أن التصرف في البيع الكذائي غير مباح لفقده طيب النفس، فإذا البيع الإكراهي غير صحيح أي باطل. ومعنى البطلان أنه لا يوجب النقل والانتقال، فإذا لا بد ألا يكون العاقد مكرها حتى تقع معاملته صحيحة. قال وقوله عليه السلام المضمون، لأن هذا في أكثر من رواية، لا يحل مال امرئ مسلم، في بعض المجاميع الحديثية ما كنت لفظ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. الدليل الرابع، الدليل الرابع الاستدلال بحديث الرفع. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين، فلا حاجة إلى البحث السندي حول حديث الرفع. رفع أو وضع عن أمتي 9 أشياء أو 6، ومن جملة المرفوعات ما أكره عليه، وظاهره كيفية الاستدلال بهذا الحديث على اشتراط الاختيار، أن ظاهر الحديث الشريف، أن ظاهر الحديث الشريف وإن كان يراد من الرفع رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، ولا ربط له بالآثار الوضعية، لأن العقاب الأخروي أثر تكليفي، أثر تكليفي ولا ربط. ظاهر الحديث جاي نشتغل أن ظاهر الحديث حديث الرفع، وإن كان يراد من الرفع فيه رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، ولا ربط له بالآثار الوضعية، وذلك بقرينة وحدة السياق، لأن الفقرات التي سبقت هذه الفقرة، أعني فقرة الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، بعدين إجا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال وما أكره عليه، لأن الفقرات التي سبقت هذه الفقرة تما في جميع تلك الفقرات المراد من المرفوع فيها خصوص المؤاخذة، خصوص العقاب الأخروي، لأنه ولا ربط لها برفع سائر الآثار الوضعية، وإلا ففي مورد الجهل، يعني ما لا يعلمون، ما لا يعلمون عن جهل، ففي مورد الجهل لو أن جاهلا شرب الخمر مثلا فلا يصح أن يقال بأن الأثر الوضعي لشرب الخمر مرفوع عن هذا الجاهل ببركة حديث الرافع. لا يمكن القول بذلك لأن أوضح دليل على عدم الرفع الوقوع الخارجي، فإن الذي يشرب الخمر وإن كان جاهلا، يعني في فرض الجهل، فإن أثر الخمرة أعني الإسكار ليس مرفوعا عنه بل مترتب عليه، ولا يمكن رفعه بمن؟ بحديث الرافع. نعم العقاب عنه مرفوع، وأن الجاهل نعم لا يعاقب على شربه للخمر يوم القيامة طالما كان هو في هذا الظرف الاستثنائي. فإذا المرفوع خصوص المؤاخذة وبوحدة السياق، وبوحدة سياق ما أكره مع تلك الفقرات التي سبقتها، نقول بأن المراد من رفع الإكراه أي رفع المؤاخذة والعقاب الأخروي. ولكن هذا ولكن وين يندك؟ يندك بالعبارة اللي قبل قليل، وإن كان ظاهر الحديث الشريف وإن كان يراد، وإن كان يراد من الرفع خصوص المؤاخذة بقرينة وحدة السياق، ولكن هناك عندنا قرينة خارجية، وحدة السياق مو دائما تشتغل وتعمل، ولكن هناك قرينة خارجية تدل على ماذا؟ على أن المراد من الرفع رفع كلي آثار الإلزام أعم من العقاب الأخروي الذي هو الأثر التكليفي ومن الآثار الوضعية. وبالنتيجة هنا المستدل راح يوصل الشغلة المرادة، وبالنتيجة محسات خلنا بالدليل الرابع، استدلال على شنو؟ على اشتراط الاختيار. وبالنتيجة فنقول نقطتين شارحة، أن معاملة المكره بموجب حديث الرفع أي رفع ما أكره عليه، أن معاملة المكره بموجب حديث الرفع ليست صحيحة وليست مؤثرة، فالصحة التي هي أثر وحكم وضعي قد ارتفعت عن هذا العاقد طالما هو في الظرف الاستثنائي عن الإكراه، فتحصل أن البيع لا بد وأن يقع في حال عدم الإكراه أعني الاختيار وطيب النفس. فإن قلت ما هو ما المراد من تلك القرينة الخارجية اللي خربت لنا وحدة السياق؟ ما المراد من تلك القرينة الخارجية؟ جاء قدس سره مجيبا على ذلك بأن المراد منها صحيحة البزنطي عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه، ونقرأها إن شاء الله. قال رحمه الله: وظاهره من هنا يبدأ، قلنا شنو الاستدلال بحديث الرفع الدليل الرابع. قال: وظاهر حديث الرفع وإن كان رفع المؤاخذة، بلي هذا بيمن بقرينة وحدة السياق، إلا أنه يكون عندنا قرينة خارجية كن نرفع الإيد عن السياق، مو دائما السياق يشتغل عندنا، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام، هاي قضية أن السياق مو دائما يشتغل، مو دائما نعول على قرينة وحدة السياق، أوضح شاهد على ذلك فيما يتعلق بآية التطهير، لأن آية التطهير إذا شغلنا وحدة السياق فراح تدخل كثير من مما من المصاديق التي تكون الآية بمعزل عنها، لأن أصلا سياقها في مورد آخر. لذا قال: إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد بعموم، يشهد بعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء، يعني المراد من الرفع مطلق كلي آثار وأحكام الإلزام بشيء. شن هي ذيك القرينة الخارجية؟ قال: ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يستكره على اليمين فيحلف. الرجل أكره على أن يحلف، بأي يحلف؟ يقول بالله أو تالله أو والله إن ارتكبت الأمر الكذائي فزوجتي طالق، يعني الحلف بمن؟ بالطلاق، فزوجتي طالق وعبيدي أحرار وجميع أموالي صدقة لوجه الله. فيسأل الإمام: هل أن هذا النوع من الحلف مؤثر وله أثر؟ بحيث لو ارتكبت هذا الأمر لترتبت علي، يعني على مخالفتي لترتبت علي تلك الآثار من طلاق الزوجة وعتق العبيد وكون أموالي صدقة، هل تترتب تلك الآثار أم لا؟ فأجاب عليه السلام قائلا: لا، أي أن هذا الحلف ليس مؤثرا ولا قيمة له طالما كنت في حال الإكراه. يعني ماذا؟ يعني إذا خالفت ما حلف عليه بأن ارتكبت ذلك الأمر فالطلاق لا يترتب، العتاق لا يترتب، كون أموالك صدقة لا يترتب. ثم استدل عليه السلام على نفي هذه الآثار، على رفع هذه الآثار، على عدم ترتب هذه الآثار، استدل بمن؟ بحديث الرفع. قال: فالرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. رأسا إذا استدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. من هنا
قال ما يملك وصدقت ما يملك الآخرين، قال أيلزمه ذلك
لا هو خلينا نكمل تقريب الاستدلال. اي مو يم الاثم هنا شيخنا اعم من ذلك تقريب الاستدلال. فهنا قلنا ففي صحيحة البزنطي هذا المتن قرأناه. الآن تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على ماذا؟ على أن المراد من الرفع رفع مطلق آثار وأحكام الإلزام بشيء. تقريب الاستدلال أن هذه الصحيحة ليس الحديث فيها عن خصوص الأثر الأخروي، ليس الحديث فيها عن خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، بل الحديث في هذه الصحيحة عن الطلاق والعتاق وكون أمواله صدقة. ومن البين أن هذه الأمور آثار دنيوية وضعية، ومع ذلك نجد أن الإمام صلوات الله عليه في مقام نفيها في مقام رفعها عن الحالف المكره في مقام عدم ترتب هذه الآثار عليه استدل بحديث الرفع مما يعلم منه أن المراد مراد الإمام عليه السلام من الرفع في حديث الرافع الأعم من الأثر التكليفي، وأنه لا إثم. ومن هذه الآثار الوضعية التي منها المذكورات، يعني الطلاق والعتاق وكون الأموال صدقة. وعليه الصحة والتأثير وإيجاب النقل والانتقال مرفوع بحديث الرفع عن معاملة المكره، لأنه مطلق الآثار رح صار وحدة من الآثار الصحة التأثير إيجاب النقل والانتقال. فإذا هذه القرينة تدلنا على أن المراد من الرفع في حديث الرفع مطلق رفع مطلق وكلي الآثار الأعم من العقاب الأخروي الذي هو الأثر التكليفي ومن الآثار الوضعية. فهذا الاستدلال ينفعنا في مقام إثبات شرطية الاختيار وعدم الإكراه. قال والحلف بالطلاق والعتاق. الآن الشيخ رحمه الله يذكر فر الشيء، يقول من الجانب فقهنا فقه أهل البيت عليهم السلام هذه المذكورات حتى في فرض الاختيار مع ذلك شنو لا تقع، فضلا عما إذا كان الشخص في حال الإكراه. ولكن هذا المقدار يقول ينفع أن الإمام صلوات الله عليه في فرض الإكراه استشهد بحديث الرفع. قال والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا في فقه الإمامية من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به استشهاد بمن؟ بوضعي أي بحديث الرفع حديث الوضع بوضع ما أكره عليه قال يدل على أن المراد بالرفع في النبوي الشريف يعني حديث الرفع على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. هذا كله مضافا. الدليل الخامس قلنا الشيخ رحمه الله استدل بخمسة أدلة. الدليل الخامس قال الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. الدليل الخامس الاستدلال بالروايات الواردة في أن طلاق المكره باطل في أن طلاق المكره باطل فرزة وبضميمة عدم الفرق بين الطلاق وبين سائر العقود والإيقاعات وأن أحدا من الفقهاء لم يقل بالتفصيل لم يقل بالتفريق فنقول أنه في سائر العقود والمعاملات الإكراه أيضا موجب للبطلان وسلب المؤثرية للعقد. فيستفاد من ذلك أن المعاملة لا بد أن لا تقع في حال الإكراه حتى تقع صحيحة. فالنتيجة لحد الآن أن الشرط المعتبر في المتعاقدين وبالتالي في صحة المعاملة الاختيار وطيب النفس. قال مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. ثم إنه المطلب الثالث من مطالب مبحث الاختيار وهذا ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.